أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في التنبيه الأول من التنبيهين اللذين أوردهما المتن تتم للمسألة، وكان خلاصة التنبيه الأول أنه لا إشكال لأحد في استحقاق العقاب وترتبه على مخالفة التكليف المولوي، ولا إشكال لأحد في ترتب الثواب واستحقاقه على إطاعة التكليف المولوي، غير أن المراد من الاستحقاق في المقام ليس بمعنى اللزوم على الله، أي بمجرد أن يطيع العبد لزم على الله، أصبح الباري تبارك وتعالى مقصورا مجبرا على إنالة الثواب للعبد. الأمر ليس كذلك، بل الاستحقاق في المقام يراد به أهلية العبد، يستاهل في تعبيرنا يستاهل لإنالة الثواب. عربي. ثم قلنا إن المتيقن في ذلك هو التكليف النفسي بذي المقدمة، أما المقدمة إطاعتها أو عصيانها لا تجعل الطائع والعاصية مستحقا بالمعنى الذي أوردناه آنفا. لماذا لا تجعله؟ لأن مركز التكليف وموئله وملاكه هو التكاليف النفسية، غير أن بعض العلماء كما نقل عنهم الشيخ الأعظم يرحمه الله قال إنه بإطاعة المقدمة بالإتيان بالمقدمة يستحق الثواب، وبتركها يستحق العقاب، بل صرح أحد عظماء هذا العلم وهو الكلباسي في كتاب لم يره الماتن وإنما حكي له عن الكتاب في الإشارات، ويقول الماتن هذا التصريح صعب مستصعب أن يقبل. ليش؟ لأنه على خلاف المرتكزات العقلية هناك مرتكزات لدى العاقل يبني عليها العقلاء المآرب ويحققون بها المقاصد. من هذه المرتكزات أن يلحظوا ملاك الحكم الذي على أساسه يترتب الثواب وبمعصيته يستحق المكلف العقاب، ومرتكز الحكم لا يكون إلا للتكاليف النفسية. طيب بعد ذلك يقول نعم نحن نعلم، نعلم ماذا؟ ها، بثبوت ملازمة موجودة بحكم العقل شرحناها آنفا فيما مر، غير أن هذه الملازمة لا تكفي لترتب الثواب على المقدمة ولا استحقاق العقاب على تركها. ثم أبان يحفظه الله كلاما قلنا وصفناه بالجمال، قلنا جميل حسن. شنو هذا الجمال؟ يقول لو افترضنا أن الواجب مقدمات كثيرة، واجب آخر مقدمات بس واحدة وسهل الاتيان بها، ثم إن المكلف جاء وقلنا مقدار الحسنات شنو؟ متساوية. نعم احنا الان ما علينا من الحسنات، تساوت اختلفت، هذا مو كلامنا، كلامنا في شيء ثاني. ثم جاء المكلف بذلك الواجب الذي مقدمته سهلة وترك الواجب اللي مقدماته اش كثرها، فجيء بالمكلف يوم القيامة ليش عصيت التكليفات؟ قال يا إله العالمين سئمت من كثرة المقدمات، مللت، خلق معنا. قل هذا مو تكليف، شنو مولى عادي، احنا إله العالمين خالق الكون الذين أفضنا عليك النعمة، ولولا أن أعطيناك الوجود لكنت في كتم العدم. على الإنسان موجود في القرآن أي. بس بما أنك يعني مو قصدك تخالفنا للسأم والملل والضجر، احنا راح نهون عليك العقاب. شوف ليش صار تهوين للعقاب، لان المقدم وقصد هذا يعني الملاك للمعصية وترتب العقاب هو ان يعصي الله تبارك، وما قصد يعصي الله بس فخ ضجران، هو ضجران اي سأم. على كل، ولذلك الماتن يقول انت اذا تشوف في بعض الاحايين، وقد الله ايضا هالمقدمات لو اتى بها المكلف 11 مقدمة وجاء بها وجاء يوم القيامة، تشوف الله بمزيد فضله وواسع كرمه وعظم مننه يقول اعطوه كذا وافعلوا له كذا، مع ان ذي مقدمات، بس ليش؟ يقول هذا سريرته نقية ونشاطه ماذا؟ قوي. ليش؟ يقول مع هالمقدمات اللي ضجر منها الكثير، لكن هذا ماذا؟ كلما ازدادت المقدمات ازداد حبا في الطاعة، فيستاهل، يستاهل. ولذلك يقول في بعض الأحيان انت تشوف يترتب ثواب على المقدمة، لكن لا بملاك مقدمية المقدمة، وإنما بملاك الحسن الفاعل والانقياد للمولى. نقول خش خش عبد. طيب ما فيه في القرآن موجود نعم العبد؟ إنه أواه، كثير الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. ها؟ على كل هذه خوش، هذه خوش عراقية، احنا ناخذها بالعراقية. ها؟ ايه بس العراقيين يقولون خوش خوش آدمي، ما ندري ايش. حتى في القرآن يقولون في بعض الألفاظ فارسية مثل سندس واستبرق، ماذا يعني واحد يعبر سرياني سرياني ولا سنسكريتية، المهم انك انت العبارة الحلوة الجميل اللي تلطف الجو ومبغى هندية مع ايه على كل. طيب خلي يشرحها بعد الدرس مولانا. انتهينا من التنبيه الاول اللي خلصناه في الامس الماضي، ولكن مررنا عليه مذكرين واوردناه ماذا؟ منبهين. ايه التنبيه الثاني؟ ايه حيث بان واضحا فيما تقدم أن الأمر المقدم لا يترتب عليه ثواب بإتيانه، ولا تركه يستحق التارك له العقاب، لكن الماتن يقول انشوف انشوف شو نشوف؟ إن الإنسان عندما يشرع في المقدمات أنت بسرعة تسبق عليه الأوصاف. إذا قام يتوضى شو تقول؟ تقول بيصلي. وإذا فعل بعض المقدمات اللي للمعصية تقول بيعصي بيعصي، هو بعده لما ما عصى، بس لماذا تصفه؟ باعتبار أن المقدمة تعتبر لدى العرف شروع، الشروع في فيها شروع فيها، والشروع فيها وصول إلى ذيها معي. هذا ما علينا منه، بس هذا ما يكفي كما أوردنا فيما تقدم أن نقول إن المقدمة يترتب عليها الثواب. ما لها ثواب، ولا أيضا تركها يستحق التارك لها العقاب. بناء على ذلك حتى وإن أثبتنا فيما تقدم وجود تلازم بين المقدمة وفيها، بيد أن هذا التلازم الثابت بينهما لا يجعل المقدمة لها أثر شرعي، يعني تتصل لتتصف بالوجوب. ونقول باعتبار وجود تلازم أصبحت المقدمة واجبة شرعا، ما نقدر. وإذا ما نقدر يعني أصبحت المسألة مسألة مقدمة الواجب مسألة عقلية من المسائل العقلية، ويوم باعتبار عدم ترتب الثمرة عليها كما أوردنا، قد تكون من المسائل التي لها التصاق بالمسائل الأصولية، لأن إذا قلنا ما لها ثمرة تترتب عليها فشي يصير؟ يصير مسائل التصاقية، يعني الثمرات تترتب عليها بالتبع، الشيء ما يترتب عليه ثمرة هو، ولكن باعتبار ما لا التصاقه بغيره فالثمرة تترتب على غيره. هذا الكلام لا إشكال لنا فيه. فإذا ماذا تصير مسألة مقدمة الواجب؟ أي باعتبار أنها ليست بواجبة فلا تكون من المسائل التي يهتم بها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي. يقول ها إذا أثبتنا الوجوب أفتينا في رسالتنا العملية، قلنا واجبة مجزئ مبرئ للذمة إن شاء الله ختم في كذا. يقول ما في، في ولا ما في؟ ما في. ليش؟ لأنها غير واجبة. طيب إذا كان غير واجبة، شلون غير واجبة؟ يعني عدم الوجوب تقول اثبات حكم. هذه خوش التفاته، التفت اليها بعض المحققين. بس احنا شو نقول؟ ان كثير من الاشياء ايضا، هذا الكرسي غير واجب انك تجلس عليه، يعني اثبت حكم شرعي بنحو عام، يعني واضح؟ ايه
كرسي في السفر
بعد الدرس، بعد الدرس، بعد الدرس ان شاء الله نوضح بعض الحيثيات المترتبة عليه. ها؟ اصبر ونوضح عليه، نوضح. في بعض الأشياء وارد مورد النص مثل الطهارات الثلاث. معاه؟ النص تتقيد بالنص، مو لأجل الحكم الشرعي أنها مقدمة. واضح لنا الفكرة؟ سفر المعصية بحد ذاته يجب أن تتم. واضح؟ في الروايات. يعني عنوان أخذ نفسك عنوان راح يجينا، هذا راح يجينا، لا تستعجل. بالرغم أنه مقدمة بس أخذ عنوان يترتب عليه الحكم الشرعي، مثل الطهارة. طهارة باعتبارها مقدمة لكن أيضا هي عمل عبادي بحد ذاتها كما سوف يأتينا، وقد وردت تبيان ذلك في القرآن. ويحب المطهرين. كل كلامنا هذا اللي قلنا الحمد لله واضح ولا إشكال فيه، لكن بعض الأعيان المحققين الأغبياء ضياء الدين العراقي أورد كلاما أرجعنا إلى ماذا؟ إلى نقطة البداية. يعني كلما أردنا أن نتقدم لنصل النهاية كررنا راجعين إلى البداية بسبب بعض الإشكالات الواردة من المحققين. فالشخصية عظيمة لها ابتكارات في علم الأصول، لكن جاء بهذا الإشكال، جاء بهذه الثمرة التي أوقعتنا في حيرة من أمرنا. شنو هذا اللي قال به الأغبياء؟ يقول ها المقدمات لها أثر عظيم حجيب. احنا قلنا الآن ما في أثر لها، ولا يمكن ماذا أن يترتب عليها الثواب أو يستحق التارك لها العقاب. أنت تقول لها أثر، يقول نعم. شنو الأثر؟ إمكان قصد التقرب بها، تتمكن من أن تجعل هذا العمل قربة إلى الله تعالى. شنو؟ يقول ها، لأنك إذا عرفنا أنها المطلوب الطلب من المقدمة، طلب للمقدمة، قلنا طلب مشادخ تقدم عندنا صح، باعتبار ان ما لا اثر يترتب عليه، فليكن ما لا اثر مستقل. لكن التقرب ما يحتاج ان يصير الامر لاثر، الامر المولوي لاثر داعي ومحرك حتى تتقرب به. القربة هذا امر طبيعي
بس تعرف ان هذا الشيء مأمور به مولويا بداع تبعي امكن ان تقصد ذلك الامر المولوي الضعيف لتتقرب به الى الله. وانا اجيب شيء مؤيد للقضية، الاشياء هذه المحبوبة لله اللي الله ما امر بها انت تأتي بها لله، وش قد يترتب عليها من الثواب؟ فد شيء كبير. ليش؟ لان الله ما امرك بها، لانك انت صرت خوش انسان حتى اللي الله ما امرك بقصدك تتقرب به، تقول اريد اصير اقرب الناس اليك يا اله العالمين. فمعناه انك شنو؟ انك تحب الله اتيانك بالعمل. والله اذا احبه انسان ماذا؟ ايه يحبهم ويحبونه. اي فشوش قد ايه يعني في امر، في امر غيري لا مو في المباح، مو في المباح انك تجي تقدر تقرب ببرجاء المطلوبية. لا احنا نعلم بوجود امر مولوي غيري ضعيف، لكن نقول هذا ما يحتاج لامر مستقل، ما عندنا امر غيري، هذا كل بعوثنا المتقدمة، ليس كذلك؟ يقول هل امر الضعيف الضعيف تستطيع ان تتقرب به، تقصد التقرب، ولا تحتاج في قصد المقربية بالامر ان يكون الامر دائما له ماذا؟ باعثية ومحركية وما تحتاج لذلك، ويكفيك هذا المقصد الشريف الشريف. ايش الشريف؟ ايش قد ثقلناه؟ يكفيك به فائدة. نحن نقول في الامثال كل الصيد في جوف الفرع، يعني تترتب عليه عظمة. هذا شنو العظمة؟ انك تطيع امرا الهيا يوصلك الى مرتبة الرضوان. شفنا شلون ترتبت فائدة عظيمة. هذا يكفي يكفي. الماتن في مقام الرد على الاغضية، ترى هذا مطلب. الان مثال نجيبه، مثال 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 نجيبه. الله قال لنا صل، طيب صل، الصلاة ما قلنا لها مقدمة؟ شنو المقدمة؟ خلى الطهارة، نقول ما في امر بالطهارة، الطهارة قبل، احنا نعلم ان وجود امر انها شرط، بس نفرض ان ما في شرط، ما في امر بها باعتبار عدم شرطيتها. على حد رأي بعض اللي يقول، امس واحد منكم قال يمكن نصلي من دون طهارة، يعني طبعا دي صلاة غير مطلوبة. لو افترضنا ان الانسان الان علم بان الصلاة مطلوبة والصلاة لا مقدمة وهي الطهارة، وما في امر بالطهارة، بس هو شنو قال؟ اقصد ان يا الهي جاء يتوضا، اتقرب اليك بهذا الوضوء، وهطلت الدموع من عينيه وصار يذرف دموعا ويبتهل الى الله. ايه ما في كذا، يريد يتقرب الى الله. يا اله العالمين يا غفار يا رحيم، يقول هذا يكفي. لا هذا يكفي، يكفيك هذه فائدة، لان قصد المقربين ما يحتاج ان يقصد امرا. ماذا؟ احنا نوضح المطلب، نوضح المطلب، ترى صرنا نقول ألف باء، يعني كذا، يعني أب معاه، نبي المطلب هذه اتضح برأي الأغضياء، نبي الأغضياء الأغضياء اتضح. فلما يقول مثلا ماذا؟ أقصد هذا الأمر الغيري التبعي متقربا به إلى إله العالمين زلفى، هذا خلاص كفاية، يعني حقق مقصدا ترتب على قصد هذا الأمر فائدة، وهذا يكفي. بس بس تطهير الملابس لأجل الصلاة، انت جاي لها مقدمة، فانت تقصد ماذا؟
ان تاخذ الملابس وتمشي بها الى البرشة وتروح تنقب البرشة وتحصل الكذا الثوب وما عندي شنه موجود. هذا على كل واضح لنا هذا الامر اللي قال الاغضياء. الان الماتن يريد يرد على الاغضياء يقول له شنو هذا شنو الكلام تقول لله. المقدمة وإن لم تكن مأمور بها بالأمر المولوي الذي له بعثية ومحركية ولكن يترتب عليها فائدة عظيمة وهي قصد المقربية.
شنو قصد المقربية ذا؟ انتبه لنا يا أغضية انتبه احنا وياك هنا.
يرد على الأغضية أغضية عظيم وعالم ويقولوا أنا عالم عالم يرد على عالم ما في مشكلة. أي يقول له شوف قصد المقربية منين نشأ قصد المقربية هذا ليش قصدها قصدها بذاتها أن يتقرب بها ولا قصدها أن يأتي بها لأجل الصلاة
لأجل الصلاة. قف قف يا أغضية
يعني لولا أنه قصد الصلاة لما قصد التقرب بها.
فالأمر بالصلاة جاء هذا الأمر ليكون داع ومحرك نحو المقدمة.
فقصد التقرب بالمقدمة إنما انبعث مترشحا وترشح منبعث من قصد ذيها. ولولا أن المكلف كان قاصدا أن يأتي بذيها لما أتى بها متقربا إلى الله. فمقربيتها إلى الله جائية من قصد ذيها من قصد ذيها في ترشح. طيب الآن احنا عندنا لك سؤالان اما ان يكون قد قصد ان يأتي بذيها او لم يقصد. ان لم يقصد ان يأتي بذيها فلا فائدة في قصدها وان قصد الاتيان بذيها كانت محركية قصد الاتيان بذيها كافية وافية شافية للاتيان بالمقدمة. ايه ها احنا لا ما عقلنا شيء غير الوضوء. خلي الوضوء ذا مستحب في ذات. احنا جانا في مقدمة مو مستحب في ذات. ما علينا من المواد تتكلم كلام عام. ايه ها الوضوء كمثال. ايه ما علينا من الوضوء. طيب وحينئذ نرجع الى ما اصلناه فيما تقدم واوضحناه انفا ان ما يمكن ان نجعل من الاثار المترتبة على الوجوب الغيري للمقدمة الوجوب المولوي للمقدمة نجعل له اثرا عظيما كما قال الاغضية وهو قصد التقرب به الى الله. ما في لان احنا عارفين ان هذا قصد التقرب به الى الله انما جاء قصدا في طول قصدي في طول قصدي بالمقدمة. يعني لولا ان المكلف اراد ان يأتي بالصلاة لما جاء بالمقدمة. ايه ها كلام عالم صافي خشرد قوي جدا قوي. يعني قال له شنو قال له صحيح هذا في قصد موجود احنا نسلم به بس منين جاي منين جاي انظر يا غضية منين جاي. هذه اذا عرفنا منين جاي يعني من قصد الاتيان ها من قصد قف 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 كافي هذا كافي خلاص. فانت اذا كنت قاصدا ان تأتي بالصلاة يعني المقدمة الاتيان بها لأجل الصلاة. وهذا كلام من اللي رجعنا عليه إن ما في أمر مولوي لها بالاستقلال ليقصد
وإنما أمر تبعي لذيها. واضح؟ إيه. يقول ها؟ بس إيه الرد مختصر بس لما يصير قوي خلاص بعد أي في فائدة. فيما بعد يقول احنا الان صحيح قلنا لا اثر لقصد المقدمة وبينا ان قصد التقرب بها انما ينشأ من قصد التقرب بذيها، ولولا قصد التقرب بذيها لما قصدت. فمعنى ذلك انه ما في امر مولوي لها لتترتب ثمرة على عليها، بس بعض العلماء قالوا لها ثمرة. لها ثمرة عجيب. احنا كل ما بغينا نوصل الى ان ما لها ثمرة رجعنا كما قلنا الى وين؟ نقطة البداية. وين هذه الثمرة؟ انت شوف بعض العلماء قال هكذا، قال في ثمرات متعددة. الآن أنا بذكر لكم بعض الثمرة. الثمرة الأولى في النذر. في النذر أنا الآن نذرت كل واجب آتي به راح أتصدق بدرهم، فإذا ثبت أن المقدمة مأمور بها لها وجوب غيري ووجوب نفسي، صار عليه كم واجب؟ كما تصدق بدرهمين ولا درهم واحد؟ وإذا ثبت أنه ما فقط واجب واحد، درهم واحد في أثار. فأنا ناذر قلت لله علي كل واجب آتي به درهم، ورحت صليت، الآن أدفع درهم واحد ولا درهمين؟ ها؟ المبنى يختلف. إن قلت بوجوب مقدمة الواجب غيريا مولويا فعلي اثنان معه، وإن لم أقل واحد. فليش ما في ما في ثمرة؟ في ثمرة. بعد شوف الثمرة الثانية، في بعض الواجبات قلنا لها كم مقدمة؟ عشر مقدمات. احنا ايش قلنا؟ شلون الانسان يصير فاسق؟ شلون يصير الفاسق؟ اما يأتي بكبيرة من الكبائر او عند إصرار، يأتي بصغائر متعددة وعنده إصرار على تركها، ترك صغيرة وصغيرة وصغيرة وصغيرة، بس شو يصير؟ يصير إصرار على 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 ترك الواجبات. ومعناه شنو؟ أصبح فاسقا. يترتب عليه أثر هذا ولا ما يترتب؟ جب يصلي قلنا الله أكبر الله أكبر، يعني الله مع الصابرين. قال واحد شنو الله مع الصابرين؟ 11 مقدمة تارك في 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 ذاك الواجب اللي 11 مقدمة. ها 11 مقدمة. قلنا له مشينا رجعنا قافلين، هونا ما اعتممنا به. ليش ما له أثر؟ لا أثر لأنه صار عنده إصرار على ترك الواجبات المتعددة. شفت شلون؟ اي كن ننتبه. وآثار بعد في موارد أخرى بس نكتفي بهذين الأثرين معي؟ يكفينا. فليش ما له أثر؟ الماتني يقول ليت شعري، هذه مش أثر أصلا. شلون مو أثر؟ علماء ذكروها في كتبهم الأصولية، يقول هذه ما فلتلحظ، يقول فلتلحظ. شلون فلتلحظ؟ يقول يعني ما تلحظ، يعني تمر عليه كذا مرور كذا، هذه مو أثر أصولي. عجيب، يعني أي شيء هو الأثر الأصولي؟ يقول ها هذا واجب فيها المورد ان نكتفي بالنام، ولا يجب في ذلك. هذه مسألة جزئية، احنا نتكلم في قواعد كلية سيالة نستفيد منها في الابواب المتفرقة من الفقه. تقول يجب عليه ان يفي بالنذر ولا ما يجب؟ شنو يعني مسألة فقهية جزئية؟ صار فاسق ولا ما صار فاسق لان ترك مقدمات؟ صار ولا ما صار؟ ربه يكفي. احنا ذي بحث فقهي مو بحث اصولي، ذي ثمرة فقهية، واحنا كلامنا وين؟ كلامنا في الأصول كأنكم أصلا أخرجتونا عن البحث اللي احنا فيه. فيقول يكون ننتبه، صحيح أن بعض الأصوليين أورد هالثمرات اللي احنا ذكرناها، الوفاء بالناذر ويصير فاسق ولا ما يصير فاسق ولا كذا، وقال ان هذه خوش ثمرات، بس احنا اذا نظرنا اليها ما نشوف اصلا ثمرات، دي مسائل فقهية جزئية، واحنا كلامنا في بحث اصولي كلي لا يترتب على بحث فقهي جزئي في مسألة واحدة، هل يصدق علينا انه وفى بالنذر ولا ما وفى بالنذر؟ معي؟ الكلام ليس في ذلك. ومن هنا قيل انه يمكن ان نرتب اثرا للقول بمقدمة الواجب من ناحية اخرى سيأتينا الكلام فيها وعليها باكر. ارجعوا الى التطبيق، تطبيق وصلنا للتنبيه الاول. لا اشكال في استحقاق العقاب بمخالفة تكليف المولى، اي مولى ترى مو المولى العرفي، اي احنا كلامنا بعد ماذا؟ مولى الذي اعطى نعم كل شيء، المولى الاعظم المستحق للطاعة، هو الذي يستحق ان نطيعه، اي المستحق للطاعة، وعصيانه وكذا في استحقاق، يعني ان احنا اذا تركنا للتكليف ايش يصير؟ عصاء 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 بعصيان، يعني استحق العقاب اللي قال فيما تقدم، استحقاق الثواب بالطاعة والعصيان اي العقاب بالمعصية، وكذا في استحقاق الثواب بموافقته وإطاعته، يعني جملة بس واضح معناها، واضح معناها ولا مو واضح؟
واضح
واضح. لا بمعنى ثبوت حق للمطيع على المولى، نظير استحقاق الأجير لأجرته، هنا أجرية حطها لأجرته غلط، بل لعدم وضوح ذلك، ما يحتاج بل، بل هذه زايدة، لعدم وضوح ذلك. إذن ما بأي معنى استحقاق الثواب والعقاب؟ أي أي يصير لعدم زايدة هذه بل، بل حذفوها. بعد كون الطاعة حقا للمولى هو اللي يستحق لنا أن نطيعه، أليس كذلك؟ يجب علينا أن نطيع مولانا إله العالمين الذي امتن علينا بإيجادنا، بل بمعنى صيرورته أهلا للثواب بملاك الشكر والجزاء، لا بملاك التفضل الابتدائي. عارفين ملاك التفضل الابتدائي؟ يعني في بعض الأحيان الله امتن علينا بنعمة الوجود تفضل ابتدائي، بس شلون يعطينا الجنة؟ مو تفضل ابتدائي، وانما لنؤهل انفسنا لنصبح مستحقين لدخول الجنة فندخل الجنة. والمتيقن من ذلك هو موافقة ومخالفة التكليف النفسي بذي المقدم، واما التكليف الغيري بالمقدمة بناء على ثبوته فيظهر مما نقله في التقريرات الشيخ الاعظم عن بعضهم أن يشارك التكليف النفسي في ذلك، يعني يستحق عليه الإنسان الثواب إذا جاء به التكليف الغيري، وإذا تركه عقاب. وبعضهم صرح وهو المحقق الكلباسي في الإشارات بثبوت عقابين، عقابين، عقاب لترك الصلاة وعقاب لترك الوضوء مقدمة الصلاة. لكن يقول هذا صعب، وهو مما يصعب البناء عليه بعد التأمل في المرتكزات العقلائية التي هي المرجع في مثل ذلك، فإن المعيار عندهم في الطاعة والمعصية والتقرب والتمرد التي بها يناط الثواب والعقاب التكاليف النفسية المجعولة بالأصل بلحاظ ترتب ملاكات وأغراض للتكاليف عليها، ولذلك والأغراض الأصلية المقتضية لها دون الغيرية التي هي في طول الواجبات النفسية في مقام الجعل. يعني أصلا لماذا الله جعل المقدمة؟ لأنه يريد ذا المقدمة، فالجعل تبعي للمقدمة. ومقام الطاعة والعصيان كذلك، يعني أنت تطيع ماذا؟ بطاعة بعير، وتعصي بعصيان شنو؟ تبعي. وملازمة التكليف لاستحقاق العقاب والثواب للمقدمة ممنوعة. ليش؟ لأن الملازمة ما تكفي، الملازمة بين المقدمة وذيها ما يلزم منها ترتب الثواب والعقاب، ممنوع هذا. عرفنا؟ بعد كون منشأ الملازمة، منين جاءت الملازمة؟ منين جاءت؟ من العقل. بل لو فرض ثبوت الملازمة المذكورة كانت دليلا على عدم ثبوت التكليف الغير بالمقدم. أصلاً إذا قلت العقل هو اللي حكم بالملازمة، يعني ما في تكليف بالمولى للمولى، لأن العقل بعد يحكم. المولى من يخاطب؟ يخاطب العقلاء اللي عندهم عقل. فإذا تقول عقلك يحكم بها، يعني ما في تكليف مولى. بضميمة ما ذكرنا من عدم استحقاق الثواب والعقاب عليها على المقدمة بمقتضى المرتكزات العقلائية، بل قد تكون كثرة المقدمات موجبة لتخفيف العقاب على مكالفة التكليف النفسي، حيث قد تستلزم الصعوبة فيسأم صاحبنا، فتكون مخالفة أبعد عن التهم وقصد يتمرد، ولذلك الله يخفف عنه وسهل له الأمور. من مخالفة التكليف الذي تسهل موافقته لقلة المقدمات المتعلقة به. عرفنا ترى ذي مقدمة فهمها يعني نقح لك المطلب، يخلي المطلب واضح. شرحت أنا هذا تذكروا. نعم، حيث كان ترك المقدمة موجبا لمخالفة التكليف النفسي تعين كونه سببا لاستحقاق العقاب عليه. عرفنا؟ سبب صغير ان نقول ما هو بنفسه يستحق العقاب، يعني سبب من الاسباب. من يقول لك واحد انت ليش ما جيت؟ قلت والله واحد ضيع واحد عباتي. سبب لضياع لعدم مجيئك ضياع العبا، بس مو هو اللي يستحق عليه العقاب. شوف فرق بين كوني سبب وبين استحقاق العقاب. كما انه لما كان المعيار في استحقاق الثواب الحسن الفاعلي بالانقياد للمولى والخضوع لامره وتحمل المشقة في سبيله، يمكن ان نقول فعل المقدمة منشأ لاستحقاق الثواب، لكن لا لاجل المقدمة، بل لكون فعل المقدمة شروع في امتثال التكليف النفسي. عرفنا؟ الذي يزيد ثوابه كلما زادت المشقة به وطال أمد الانقياد بمتابعته. وعلى هذا ينزل ما ورد في كثير من النصوص من ثبوت الثواب على المقدمات في كثير من الطاعات، بس هذا ما يترتب على المطلب اللي احنا بصدده. إذا قلنا بوجوب المقدمة قلنا بترتب الثواب على المقدمة، لا هذا ما له ربط، وإنما لحسن الانقياد والحسن الفاعلي للآتي بالمقدمة. التنبيه الثاني، حيث ظهر مما سبق أن الأمر الغيري بالمقدمة لا يكون بنفسه موردا لترتب الطاعة والثواب والمعصية والعقاب إلا في طول الأمر النفسي، بلحاظ كون إطاعته إطاعة الأمر الغيري شروع في إطاعة الأمر النفسي، ومعصية الأمر الغيري مواصلة لمعصية الأمر النفسي. فمن الظاهر أن ذلك ثابت للمقدمة في نفسها، هذا واضح. وإن لم نقل بوجوبها الشرعي غيريا كما هو الحال في الدعوية، قلنا الدعوية الجائية لذي المقدمة دعوية للمقدمة تبعا للدعوية لذيها المسببة عن الأمر الشرعي بذيها، يعني في سببية أيضا للمقدمة، بس منين جاية؟ من سببية ذيها. ومرجع ذلك إلى عدم الأثر العملي للأمر الغير بنفسه بالإضافة إلى متعلقه، يعني ما في أمر يقول لك روح إيتي بالمقدمة، الأمر في الحقيقة لذي المقدمة اللي في ملازمة أنك ائتي بالمقدمة. عرفنا؟ عرفنا هذا ولا ما عرفناه؟ طيب، وكذا الحال في الداعوية العقلية لها تبعا للداعوية لذيها المسببة عن الأمر الشرعي به، ومرجع ذلك إلى عدم الأثر العملي للأمر الغير بنفسه بالإضافة إلى متعلقه. فلا يهتم الفقيه بإثباته لتنفعه مسألة الملازمة في الاستنباط، يقول نعم إذا ثبت لدينا الملازمة ثبت الحكم الشرعي للمقدمة، فتكون المقدمة أمر الله تبارك وتعالى بها. نقول كذا ولا ما نقول؟ ما نقول، لأن نقول ذي حكم عقلي، الملازمة حكم عقلي مو حكم شرعي. ولذلك فلا يهتم الفقيه بإثباته لتنفعه مسألة الملازمة في الاستنباط ويتحقق بها الغرض من المسألة الأصولية، صار ما في أثر لها. لكن الأغبياء يرحمه الله ويقدس نفسه الزكية، ترى الأغبياء واجد عند التفاتات ودقائق، يعني ليش هو يذكر بعض آرائه ويفندها؟ هذا دليل على أنه إذا رد عليه بعد خلاص، يعني أنا صرت يعني في مستوى الأغبياء اللي أقدر أرد على آرائه المحقق العالم الجابر الكبير. حتى أن السيد سعيد رحمه الله كثير من أفكاره وابتكاراته منين ماخذها؟ من الأغبياء. أن الأثر العملي للأمر الغيري هو إنكار التقرب بقصده، لأن حقيقة الامتثال هو الإتيان بالمأمور به بداعي الأمر المولوي المتوجه إليه، من دون أن ننظر إلى أن هذه جاية الإرادة، إرادة بالاستقلال أو إرادة بالتبع. يكفينا أن نحن نقصد التقرب بهذا الأمر الغيري. كلام من هذا؟ الأغبياء. شوف شي رد عليه الماتب، يقول لو فيه أن التقرب بالأمر إنما هو بقصدي، حطنا مو يقصد، إنما هو بقصد متابعة الأمر على نحو دعوية ذلك الأمر، فإحنا في الحقيقة صحيح نقصد بمقصد تبعي ونريد بإرادة غيرية المقدمة، لكن منين نشأ هذا القصد ومنين جاءت هالإرادة؟ من إرادة ذي المقدمة. وحيث كانت داعوية الأمر الغيري في طول داعوية الأمر النفسي، فلا بد في التقرب به، به يعني بالأمر الغيري، من قصد الأمر النفسي. ما تقدر تتقرب إذا ما تقصد الأمر النفسي. عرفنا شوية هذه العبارة في طول قصده، حطوا حطوا على تحت خط، أريد شوية لأن فيها غلط هذه العبارة، نحتاج نصححها. لأن شو يقول المفروض؟ فلا بد في التقرب به، يعني في التقرب بالأمر الغيري، من قصد الأمر النفسي، ويكون التقرب بالأمر الغيري في طول قصد الأمر النفسي. كذا تصير العبارة صحيحة. عرفنا؟ ما يقول، ما يقول هكذا، من قصد الأمر النفسي في طول قصده، لأن مو الأمر النفسي هو في طول قصد الأمر الغيري، هو بالعكس معاي، هو المقصد واضح بس العبارة غلط. عرفنا؟ العبارة جاءت بالعكس. واضح لكم الفكرة؟ ايه، يعني شو يقول؟ المفروض يعكس في العبارة، يقول لأن الالتيام بالأمر الغيري إنما هو في طول مترتب بعد قصدنا للأمر النفسي، مو جاي الأمر النفسي في طول قصدنا للأمر الغيري. كنا ننتبه معاه. ومع قصد الأمر النفسي يتحقق التقرب بالمقدمة، ولو كانت المقدمة ما لها أمر أصلا مستقل شرعا كما وضحنا. يتحقق ولا ما يتحقق؟ يتحقق التقرب، فصار لقصد الأمر الغيري المستقل صار لفائدة ولا ما صار لفائدة؟ ما صار لفائدة، كما قال لا رضي يقول لفائدة، يقول له ما صار لفائدة، لأن هذه المقربية قصد المقربية إنما جاية من قصدي للمقدمة مو من قصد الأمر المستقل. عرفنا؟ ايه. ولو مع عدم قصد الأمر الغيري به، بل ولو مع عدم ثبوته، بل سبق منا في مبحث التعبد والتوصل أن التقرب إلى الله يمكن أن يكون ماذا؟ بدون وجود الأمر. إحنا نعرف وجود ملاك في المقام ونقصد أن نتقرب به ماذا؟ إلى الله. إنما هو بقصد ملاك المحبوبين. نعم قد لا نستطيع استكشاف وجود محبوبية وملاك إلا من خلال الأمر، ده شيء ثاني، بس المقربية نستطيع أن نحققها بماذا؟ بقصد الملاك. كون الملاك محبوبا هذا يكفي. ومن الظاهر أن الغرض من المقدمة الداعي للأمر بها هو الغرض من الأمر النفسي، فلا بد في مقربية المقدمة من قصد الأمر النفسي، سواء كانت المقدمة مأمور بها بأمر غير مستقل أو غير مأمور بها، وحينئذ ما أفاده الأغضية ليس بمحله، فلا مخرج عما ذكرنا من عدم الأثر العملي للأمر الغير بنفسه بالإضافة إلى متعلقه. نعم قد يدعى ثبوت الأثر له بلحاظ بعض اللوازم الخارجية، وبلحاظه تكون المسألة ذات ثمرة عملية علمية، يقصد علمية عملية لا علمية محضة. شنو؟ نعم قد يدعى ثبوت الأثر له بلحاظ بعض اللوازم الخارجية، بلحاظ تكون المسألة ذات ثمرة علمية انتبهوا، علمية لا عملية محضة، حطوا قدمة أخرى، يعني نستفيد منها في لوازم أخرى في مجالات أخرى. على كل، ومن الظاهر أن الأثر المذكور لا يكون ثمرة المسألة الأصولية كما هو المهم في المقام إلا إذا نفع في تشخيص حكم شرعي كلي يستفيد من الأصول في أبواب متفرقة من الفقه، أو وظيفة عملية كلية في الشبهات الحكمية، دون ما لو كان منقحا لحكم جزئي كما قلنا يجب علي أتصدق بدرهمين أو بدرهم واحد، تحقق هنا الفسق أو لم يتحقق، هذا أمر خارج، أو الوظيفة في الشبهات الموضعية مثل الاكتفاء بالوفاء بنذر فعل الواجب بفعل المقدمة لا يكون أثرا مهما في المقام. ليش؟ لوضوح أن الشك في الوفاء بالنذر المذكور بفعل المقدمة هذا مو شبهة حكمية حتى احنا نناقش فيه، هذا حكم شنو؟ فرعي جزئي يهتم به الفقيه في استنباط هالمسألة، هذا لا يهم الأصولي. دون الأصولي فلا يهمه البحث عن مثل ذلك في المقام، وإن تعرض بعض الأعلام في كتبهم الأصولية لمثل هذه المسائل الجزئية فلتلاحظ. ومن هنا يمكن أن نقول بوجود ثمرة لكن بتقريب يأتينا باكر. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.